الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 18 من ذي القعدة 39 و400 ألف نشعر في كتاب اللعان، وهو مأخوذ من اللعن، وذلك أن الله عز وجل حين أخبر بجزاء الذين يرمون المحسنين والمحصنات وقدر عليهم حدا، وهو أن يجلد أحدهم 80 جلدة، والذين يرمون المحصنين والمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب رحيم. وكان سبب نزول هذه الآية ما سيأتي، واللعان الشهادة بمعنى اليمين، فلا يجزئ فيه أن يقول: أقسم بالله أن زوجته زنت، ولكن يقول: أشهد بالله. ويرفع عن الملاعن الحد، وينفى عنه ولده إذا لاعن بنفي الولد، ويقام الحد على المرأة إذا نكلت ولم تلاعن، أما إذا لاعنت فلا سبيل عليها. ولا يحد الرجل إذا رمى امرأته بالفاحشة إلا إذا طلبت هي من السلطان ذلك، أما إذا لم تطالب فليس عليه حد. ويبدأ بالرجل في اللعان لظاهر القرآن، وهل يجوز له أن يعود في اللعان بعد أن يشرع فيه؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعظهما، فلو كان لا يجوز العود ما وعظهما بترك الملاعنة والمضي فيها. وإذا اتهم الرجل زوجته بهذا الأمر ولم يلاعن لا تحرم عليه، إنما تحرم عليه بعد اللعان. ويذكر العلماء أيضا مسألة أخرى، وهي ما إذا لاعن بنفي الولد ولم يلاعن باتهامها بالفاحشة، هل يمضي؟ نعم يمضي، لأنه قد يكون الولد من شبهة أو من اغتصاب أو من غير ذلك، ولا يلزمها حد. وإذا لاعن بالزنا ولم يلاعن من الولد بانتفاء الولد، فالولد ولده، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يلزم في اللعان الطلاق على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الملاعنة فرقة مؤبدة، وما جاء أنه طلقها 3 إما أنه فعل منه بغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستدل هنا بالإقرار، أو أنها زائدة، لأن الأصل أن الملاعنة تفريق بينهما. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم. فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثة. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. هذا حديث عظيم، وهو عمدة في هذا الباب. أما الرجل فهو عويمر العجلاني، وقد جاءت عدة قصص في سبب هذا الأمر، فمنها أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبتلى بهذا الأمر، فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على أمر غيظ. ثم جاء فقال: يا رسول الله، إن الذي كنت سألتك عنه قد ابتليت به. قال العلماء: في هذا الحديث دليل على القاعدة القائلة: البلاء موكل بالمنطق، موكل بالمنطق، فينبغي الإنسان أن ينطق الخير، وأما إذا جعل ينطق الشر فربما يحصل عليه الشر. كان عندنا رجل كلما تكلم في مجلس يقول: أريد أن أفضي هذا القرن، ويضرب على البندق، وما هي إلا أيام وإذا بهم في يوم واحد يقتل 10 أشخاص، وكان من المشاركين في هذا الشر. وهكذا كثير من الناس يعودون أنفسهم النطق بالبلاء فيبتلون بذلك. فالإنسان يعود نفسه الكلمة الطيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه. قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، يعني ماذا يصنع وماذا يفعل؟ يصنع إن استطاع أن يقتلهما فذلك له، ولا حرج عليه في ذلك، فإن هذا موطن عصيب قد لا يتمالك الإنسان نفسه. ومما يدل على جواز قتله ما جاء في الصحيح عن سعد، ما جاء في الصحيح أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، والله لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح، أي لضربته بحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا غير منه، الله غير مني. استدل العلماء بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ولم يكن سكوته سكوت إنكار، مع أن بعضهم قال بسكوت الإنكار، لكن القول بأنه سكوت إنكار ضعيف، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يدلل على ما قاله سعد، وأن غيرته وحميته على عرضه أن ينتهك سبب في قتله لهما أو في قتله لأحدهما. وهل هذا القتل يعتبر حدا حتى نقول بجواز قتل الفاعل حتى وإن كان بكرا وليس بثيب؟ الذي يظهر أنه ليس بذاك، وإنما هو من باب إزالة الأذى والشر. فلو قال قائل: الصائل يدفع بأخف المدافعة، يقال هذا الأمر يختلف، فإنه قد وجده على أمر عظيم، وقل أن يتمالك الإنسان نفسه. وأما حديث عويمر: إن قتل قتلتموه، فيحمل على إذا ما قتله ولم يكن له بينة على أنه متعاطي لهذا الأمر في حينه. نحن لا نقول أنه يذهب يبحث عنه إلى بيته، إلى قريته، إلى سوقه، ويقول: هذا فعل كذا وكذا فأنا أقتله. هذا ليس إليه، ولا يجوز، ولو فعل ذلك لقتل به. لكن نحن نقول: في حال الوقيعة دخل عليه فوجده على حال كما تعلمون فقتله. وبهذا أخذ عمر بن الخطاب وقضى أن دمه هدر وأن لا دية له في محضر من الصحابة، ولم ينكر عليه. قوله: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وهو أنه يتكلم في عرضه، وهذا أمر عظيم على النفس. زد على ذلك أن كلامه هذا قد يؤدي إلى جلده، فلا يسلم من معرة ضيق الصدر وشدة الحال، ويضاف إلى ذلك أنه يجلد ويضرب، لأنه قذف محصنة بغير بينة. وإن سكت سكت على مثل ذلك، إن طلقها وستر عليها فهذا أولى، وإن أبقاها معه فلا يصلح إلا إذا علم منها توبة صادقة. أما على هذا الحال فلا يجوز للرجل أن يبقى مع امرأة زانية أي كان الحال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة ديوث. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. في رواية أنه كره المسألة وعابها، والسبب في ذلك أنه سئل عن شيء لم يحدث بعد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يسأل عن أشياء لم تحدث خشية الحدوث. قال: فلما كان بعد ذلك أتاه، يعني بيوم أو يومين أو نحو ذلك، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، هذا ما أشرنا إليه سابقا، لأن البلاء قد يكون موكل بالمنطق. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، فيه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يتكلم به متى شاء وكيف شاء، وأنه منزل من عند الله، وأن الله عز وجل على عرشه استوى في أدلة معلومة في مواطنها، وفيه الفرج بعد الشدة، فإن هذا الرجل قد ضاق صدره واشتد خطبه حتى أنزل الله عز وجل الذين يرمون أزواجهم، بينما لو رمت المرأة زوجها لا يكون في حقها اللعان، بل إنها تجلد إذا رفع شأنها إلى الحاكم، إلا إذا تنازل عن ذلك ولم يرفع الأمر، فتلاهن عليه، أي بلغه بما أنزل الله عز وجل ووعظه وذكره، وعظه خوفه من مغبة الكذب وعظيم الذنب إن كذب على زوجته، واتهمها بما هي بريئة منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحرج إلا على رجل وقع في عرض مسلم، فذلك الذي حرج أو هلك وهلك. وذكره، أي ذكره بما يزجره عن هذا الفعل إن كان كاذبا، وأخبره أن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة. يعني كونك ابتليت بهذا الكلام وإن تراجعت عنه جلدت 80 جلدة أهون من أن تلقى الله عز وجل كاذبا. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رطغة الخبال حتى يرجع مما قال. بل لا مقارنة بين العذاب، بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وإنما لما كان هناك حد في الدنيا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بتحمل ذلك ولا يضر. قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، فيه جواز الحلف بغير استحلاف، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق وهو القرآن، وبعثه الحق وهو الله عز وجل. ما كذبت عليها، أي ما قلت عليها زورا ولا باطلا، ولكني تكلمت بما رأيت وتيقنت. قوله: ثم دعاها، لأن الأصل في اللعان للرجل، فإن رجع الرجل عن المطالبة به رفع اللعان، لكن لما استقر أمر الرجل على لعانها دعاها فوعظها وذكرها حتى لا تحلف كاذبة، حتى لا تحلف كاذبة، لأنه لابد أن يكون أحدهما كاذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي الله يعلم أن أحدكما كاذب. وأخبرها أن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل لأنه هو صاحب اللعان، وهذا أحد الدعاوى التي يقدم فيها يمين المدعي، وإلا فالأصل أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي يقول: أشهد بالله إن فلانة، ويشير إليها، قد زنت وإني لصادق في قولي. فإذا كان في 5 يقول بذلك ويزيد: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وسمي اللعان لهذا الأمر. وأيهما أشد، الغضب أم اللعن؟ الغضب، الغضب أشد، وجعل اللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة، وذلك أن الرجل حريص على عرضه أن يدنس، حريص على عرضه أن يدنس. وانظروا إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل في زوجه ما قيل، قال: من يعذرني في رجل بلغ أداه في أهلي. واشتد الخطب عليه يتكلم في زوجه بالزور والكذب والبهتان، فشأن العرض عظيم. وانظروا إلى ما لحق مريم عليه السلام حين اتهمت ولم تصدق في براءتها، تمنت الموت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله، أي تقول: أشهد بالله أنه كاذب في هذا القول، أو في شهادته، أو إنه لمن الكاذبين بظاهر القرآن. ثم تقول الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بعد ذلك يفرق بينهما، هل يلزم الطلاق؟ لا يلزم الطلاق، لأن الفراق مؤبد ولا رجوع لها عليه. فإن نكلت ولم تقسم هل يقام عليها الحد؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تسجن سجنا طويلا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحد، وهذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل يقول: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فإن لم تشهد وقع عليها العذاب. فإن عاد الرجل بعد لعانه وقال: كذبت عليها في لعاني لها، جلد الحد، ولكنها لا تعود إليه بعد ذلك. وإن عادت هي وقالت: كذبت في يميني، أقيم عليها الحد. وهنا اللعان من الزنا فقط، أما إذا لعن من الولد فلا بد أيضا أن ينفيه، ويقول: وأن هذا الولد الذي حملته ليس مني وليس ابني. أما إذا لم يتم اللعان في الولد فيبقى الولد ولده وينسب إليه ويرث منه. ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ لأن الله بكل شيء عليم، ولأن الدعوة لابد أن يكون فيها أحد الطرفين صادق والآخر كاذب، وفيه أن التوبة تهدم ما قبلها، وفيه الحث على التوبة والعظة بها لعظم شأنها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله وتوب إليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قالت رضي الله عنها: فعند ذلك توقف دمعي، وقلت لأبي: ألا تجيبه؟ فلم يجب. وقلت لأمي: ألا تجيبيه؟ فلم تجب. ثم كنت امرأة حديثة السن ولم أحفظ من القرآن إلا قليل، وقلت: والله لو قلت لكما أني بريئة لا تصدقوني، وإن قلت لكم بأني وقعت في ذلك لا تصدقون لما سمعتم، ولكن أقول كما قال الله عز وجل، كما قال يعقوب: والله المستعان على ما تصفون. فأنزل الله براءتها بالحال. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها، يعني فارقها بعد اللعان، لا سبيل لك عليها سواء رجعت أو لم ترجع. قال: يا رسول الله، مالي؟ أي المهر الذي أعطيتها إياه. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وبهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن من تزوج امرأة فوجدها على حال لم يرضه، ثم أراد أن يفارقها، ليس له حق في أن يطالب بشيء من المهر. إن كان كاذب في قوله فالمهر يسقط لكذبه، وإن كان صادق في قوله فالمهر يسقط لما استحل من فرجها. قال: لا مالك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وفي الحديث من الفوائد العظيمة أن الإسلام دين العدل، فانظر مع أن المرأة قد اتهمت بما برأها الله عز وجل منه، أو أقصد بما برأت نفسها منه، ومع ذلك لم يأمرها برد المال بما استحل من فرجها وبما بقت معه. وفيه من الفوائد أيضا شدة الأعراض والاحتياط لها بأمور كثيرة، وحق لهذا الحديث أكثر من ذلك، لكن يكفينا هذا والله أعلم. يقول: إذا وقع رجل بامرأة ثم بعد مرور أيام تواصل مع زوجها وأخبره بما وقع من أهله، هذا سفيه، هذا سفيه، يقام عليه حد القذف، قد يكون كاذب ويريد الوقيعة بين الرجل وزوجته، فلا ينبغي أن يصدق. إلى هنا الحمد لله.